بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان الدعوة إلى الله، فضلها ووسائلها وواجب الدعاة تجاه ذلك. ألقاها كل من فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظهما الله تعالى. أدار الندوة فضيلة الشيخ يحيى بن محمد عكور حفظه الله تعالى. أقيمت هذه الندوة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بمدينة صامطة يوم الجمعة 13 من شهر شوال عام 338,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
ونسأل الله تبارك وتعالى أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، فجزاه الله جل وعلا عنا خيرا بفضل من الله تبارك وتعالى ودعم وتشجيع من مولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد. تنطلق الليلة دورة الدعاء ضمن دورات الإمام المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله العلمية لعام 1438، بفروعها الدورة المتقدمة ودورة الدعاء ودورة المبتدئين ودورة الصم وضعاف السمع، وخمس دورات للجاليات، وخمس دورات للدوائر الحكومية، وثلاث دورات نسائية، وثلاث دورات للأمن الفكري، وخمسة وستون دورة فرعية في مساجد وجوامع المحافظة ومراكزها وقراها. ومن هذا المسجد الذي لطالما صدح وعلى صوت مآذنه بالعلم والبيان وشروح فنون العلم والمعرفة والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم والسمع والطاعة لولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة حرسها الله، والتحذير من الفرق الضالة والأحزاب المنحرفة في حياة شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، كما لا ننسى جهود شيخنا ووالدنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في جامعه بقرية النجامية ودوره في نشر العلم والوسطية والاعتدال والرد على المخالفين، وها هم طلبتهم وتلاميذهم اليوم يواصلون المسيرة من بعدهم بنشر العلم والسير على منهجهم. ولا أدل على ذلك من استمرار هذه الدورات التي أسسوها ودعموها ودرسوا فيها وفاء لشيخهم عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، وها هم طلبتهم وتلاميذهم اليوم يؤسسون دورات تحمل أسماءهم وفاء وتقديرا لهم، كدورة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله بمحافظة الطوال، ودورة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي بمدينة جازان، ودورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي بصامطة. إخوتي الكرام، نترككم مع ندوة الليلة بعنوان الدعوة إلى الله، فضلها ووسائلها وواجب الدعاة اتجاه ذلك، ومع شيخنا الشيخ محمد ابن زيد المدخلي رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، والشيخ عبد الله بن محمد النجمي رئيس لجنة الدعوة ولجنة التطوير بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة. وتكون بداية الندوة مع شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي في عنصر أهمية الدعوة وأخلاق الدعاة إلى الله أعانه الله ووفقه وسدده. فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أعزنا بهذا الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن صحبه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم، وشكر الله سعيكم وأحسن مثوبتكم. أما بعد، فأرحب بإخواني الدعاة إلى الله، وفي مقدمتهم أخونا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، مدير الدعوة في المنطقة وفقه الله. وأرحب بالأئمة والخطباء وبطلبة العلم الذين جاءوا من أماكن متعددة يقصدون اللقاء مع إخوانهم والتعاون على البر والتقوى. وأرحب بكل من حضر من إخوة وأخوات، وأرحب بالمستمعين والمستمعات في ليلة من أحلى الليالي، ليلة العلم والمعرفة، في بيت من بيوت الله العامرة، العامرة بذكر الله تبارك وتعالى من إقامة الصلوات، وما أعظمها من فريضة شأنا وفضلا، ومن فتح لحلقات العلم والمعرفة. وإن ممن عمرها مشايخنا الأماجد رحمهم الله، فقد كانت الدروس وكانت المحاضرات، وكنا نسمع تلك التوجيهات السديدة والفتاوى المفيدة. فرحمة الله تغشى الشيخين، الشيخ أحمد والشيخ زيد، أسأل الله عز وجل أن يفسح لهما في قبريهما، وأن ينور لهما في قبريهما، وأن يجزيهما جنة الفردوس. اللهم وارحم كل من سار على الطريق المستقيم والنهج القويم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم أيها الإخوة الحضور. أيها الجمع المبارك، إن المسلمين والمسلمات عليهم واجبات تتعلق بدينهم والاستقامة عليه، كما شرع الله تعالى في كتابه وشرع في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تحقيق هذه الواجبات تتطلب من الجميع الفقه في الدين والسير على ذلك حتى الموت. وأوصي جميع الإخوة من الرجال والنساء، وأوصي جميع من يبلغه كلامي هذا، أن نتقي الله وأن نتعلم ونتفقه في الدين. وأنتم أيها الدعاة وطلبة العلم من أئمة المساجد وخطبائها وغيرهم، أنتم المعنيون بتعليم الناس وتفقيههم في دينهم، فالدعاة إلى الله هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أهل البصائر. ومن المعلوم أن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة إلى الله والنشاط فيها، وإذا لم يقم الدعاة بهذا الأمر أثموا. وكم من الأجور العظيمة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة في فضل الدعوة ورفعة الدعاء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الإخوة، لا يمكن أن تحافظ الأمة على دينها إلا بالدعوة إلى الله. ومما يدل على أهميتها تلك النصوص الكثيرة في شأنها، وأن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وإذا كانت الدعوة إلى الله مهمة في أزمنة مضت اهتم بها الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأعلام رحمهم الله، فخرجوا إلى أصقاع الأرض وهمهم نشر دين الله، فحقق الله لهم ذلك، وانغرس حب الدعوة وحب التعليم في نفوس من جاء بعدهم. قال ابن القاسم رحمه الله: كنا إذا ودعنا مالكا، مالك بن أنس، يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم ولا تكتموه. وفي هذا الزمن أيها الإخوة تزداد أهمية الدعوة إلى الله، فالهجمات الشرسة المنظمة من أهل الضلال من الكفار وأذنابهم ضد الإسلام وأهله ازدادت وبدت واضحة، والدعوات المبتدعة والمناهج المنحرفة في الساحة كثيرة، ومن أمثلتها الإخوانية والتبليغية. ومن فضل الله تعالى قد يسر الله أمر الدعوة إلى الله في بلادنا المملكة العربية السعودية، وذلك من طرق كثيرة، فمن خلال المكاتب التعاونية ومراكز الدعوة، ومنها مكتبنا في محافظة صامطة، والقائمون عليها إخوانكم يحبون التعاون منكم معهم. ومن طرق الدعوة أيضا الإذاعة والصحافة والتلفاز وبعض وسائل الإعلام والتواصل وطرق شتى، والفضل لله تبارك وتعالى، ثم لولاة أمرنا وفقهم الله الذين هم ولله الحمد دعاة إلى الله بقولهم وعملهم وتوجيههم وتعاونهم. معاشر الدعاة الأفاضل، إن الواجب علينا عظيم والمسؤولية كبيرة يجب أن نتحملها، وكل واحد يقوم بواجبه حسب طاقته وإمكانه. إن على الجميع أن نسعى لتكون الدعوة إلى الله على منهاج النبوة دعوة إلى التوحيد وفضائل الأعمال ومحاسن الإسلام، تحذير من الشرك بالله، بيان للجماعات المنحرفة والأحزاب الضالة التي وفدت إلينا من لدن الأعداء وتلقفها من لا علم عندهم ولا بصيرة لديهم، كدعوات الإخوان والتبليغ والقاعدة والدواعش وفكر الروافض الخبيث، دحر الله كيدهم ورده في نحورهم وسلمنا من شرورهم. نعم أيها الإخوة، جئتم لنتعاون في هذا السبيل العظيم، نتعاون في نشر هذا الدين بوسطيته الرحيمة وأخلاقه العظيمة ومبادئه الرفيعة، نتعاون مع ولاة أمرنا حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ومن معهم من الأمراء والوزراء والعلماء الذين يسيرون على ما أسسه المؤسسون لهذه الدولة المباركة، دولة التوحيد والسنة، من علماء وحكام مصلحين رحمهم الله، وعلى رأسهم في هذا الدور المبارك الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة الأبرار، ومن بعده أبناؤه البررة الذين ساروا على نفس الخطى وعلى الخط المستقيم، دعوة إلى منهج السلف الصالح، تحذير من مناهج أهل الضلال أيا كانت ومن أي بلد جاءت. جاهدوا بجهود مباركة ومعهم علماء أجلاء ومخلصون ساهموا في بناء هذا الكيان الكبير، فآتت ولله الحمد جهودهم ثمارها، وعاش الناس في أمن وأمان يشهد به القاصي والداني، ونحن في هذه المنطقة وفي هذه المحافظة بالذات من محافظات المنطقة الكثيرة ننعم بخيرات كثيرة في بلادنا ولله الحمد. تحت قيادتنا الرشيدة وعلى رأس القيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. أيها الإخوة، إن من أعظم الخيرات وأهم المنجزات في هذا العهد الزاهر الأمن والسلام والوحدة والوئام، وإن من الواجبات علينا ومن الوفاء أن نقف بحزم وصرامة في وجه الأفكار الدخيلة ومروجيها والتصدي لأصحاب الثقافة السقيمة التي ينشرها أهل الخيانة من الخوارج المعاصرين المفسدين في الأرض. وانظروا ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء المفسدين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أجل النعم علينا في بلادنا نعمة سير الدعوة إلى الله سيرا حسنا يقوم به إخوانكم الدعاة وأئمة المساجد والخطباء. الدعاة إلى الله في هذا المكتب التعاوني في محافظة صامتة فاق عددهم 100 داعية من الرجال والنساء، كثر الله سوادهم وأصلح بالهم وأحسن مثوبتهم. إن اهتمام المسؤولين في المنطقة وعلى رأسهم سمو أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز ابن محمد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، لهو من أعظم الأسباب في حسن سير الدعوة إلى الله في المنطقة، فجزاهما الله خير الجزاء وبارك في جهودهما. وبارك الله في جهود أخينا الشيخ أحمد ابن عيسى الحازمي مدير إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة وفقه الله، الذي يولي الدعوة جل اهتمامه ومعه نخبة من المسؤولين في الإدارة، وفي مقدمتهم مدير إدارة الفرع مدير إدارة الدعوة بالفرع الشيخ موسى الخبراني وفقهم الله جميعا. فالكل يحرص على تنفيذ ما توجه به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. بارك الله في وزيرها صاحب العلم والمعرفة والحكمة في الدعوة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وبارك في معالي نائبه الشيخ توفيق بن عبد العزيز السديري حفظه الله. أيها الإخوة، من أهم البرامج الدعوية في المكتب برنامج الدورات الشرعية والتي تقام على مدار العام، ومنها الدورات الشرعية الصيفية المسمى دورات الإمام المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، وهي في عامها 23. نفتتح هذه الدورات في هذه الليلة، نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق. أيها الإخوة، يجب على الداعية أن يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس، إنما يدعو إلى الله يريد وجهه عز وجل، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. كما يجب على الداعية أن يكون على علم بما يدعو إليه وعلى علم بكيفية الدعوة، واحذر أن تدعو على جهالة وأن تتكلم فيما لا تعلم، فالجاهل يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح. إياك أن تقول على الله بغير علم، واتصف أيها الداعية بخلق الصبر والحلم كما كان رسول الله عليهم الصلاة والسلام. وإياك والعجلة والعنف والشدة، عليك بالرفق في دعوتك كما قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي الحديث الصحيح يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فعلينا بالرفق، لا نشق على الناس ولا ننفرهم من الدين. ومن ظلم وتعدى له شأن آخر، والأصل طيب الكلام حتى يؤثر في القلوب ويقبل الناس على الخير. واعملوا بما علمتم من علم، وليكن الواحد منا قدوة حسنة للناس في أخلاقه الفاضلة وسيرته الحميدة. وإن من الأساليب والأخلاق الفاضلة في الدعاء أنهم يدعون للناس بالهداية، فيقول للمدعو: هداك الله، وفقك الله لقبول الحق، أعانك الله، وما شاكل ذلك. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دين الإسلام ويوفقنا لحسن الدعوة إليه، وأن يصلح قلوبنا وأبداننا وأعمالنا، وأن يحسن لنا الخاتمة، وأن يرزقنا العاقبة الحميدة. وأسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، ويعزهم بهذا الدين ويعز بهم الدين، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين في الثغور على أعدائنا من الحوثيين ومن شايعهم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله شيخنا الفاضل على ما قدمت من كلمات أثلجت صدورنا وأنارت بصائرنا وعقولنا، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. والآن نترككم مع شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي في فضل الدعوة إلى الله وأمور يجب الحذر منها في الدعوة إلى الله، نسأل الله له الإعانة والتوفيق.
الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى سبيله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنها لفرصة طيبة وإنها لليلة مباركة أن نجتمع في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل مع مشايخنا الكرام والأئمة والخطباء والدعاة إلى الله عز وجل، وإنه لشرف لنا في هذه الليلة حضور فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المنطقة. وهذا ليس بغريب عليه، فهو دائماً يشرفنا بالحضور في مثل هذه اللقاءات والمناسبات والدورات. الحضور الكرام، إن هذه البرامج الدعوية التي قد سمعتموها من فضيلة الشيخ يحيى جزاه الله خيراً ما كان لها أن تقوم إلا بتعاونكم وجهودكم في إقامتها والإشراف عليها. أيها الإخوة الفضلاء، إن الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعاً لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. وإن الأمة بحاجة ماسة إلى الدعوة الخالصة المخلصة إلى تصحيح عقائدهم وتنقيتها من الأكدار والشوائب، وتحثهم على أداء ما يجب لله تعالى وما يجب لخلقه، واجتناب ما يحرم عليهم، وتحذرهم من مغبة الفساد والإفساد. كحاجتهم إلى نزول الغيث عند القحط، والطعام الشهي عند الجوع، والماء البارد عند العطش، بل أشد، لأن من فقد الطعام والشراب غايته الموت، وربما يفضي به الموت إلى الجنة. أما فقد الدين فهو يترتب عليه الخسران الأبدي الذي يفضي بالعبد إلى النار وبئس القرار، وفرق بين الخسارتين. إن الناس في أمس الحاجة أيها الإخوة إلى الدعاة إلى الله الذين يسيرون على منهج صحيح، منهج واضح بين. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس الخافي على كل من له علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي اليوم، بل العالم كله، في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الجلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه. بهذا يتضح لكل مسلم طالب علم أن الدعوة إلى الله، يقول الشيخ رحمه الله، من أهم المهمات، وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليها، في أشد الضرورة إلى ذلك. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا دعوة الله، وأن يصبروا على ذلك، وأن تكون دعوتهم نابعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن الدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي أعظم المهمات التي بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف بها أتباعه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله تسبق القتال في سبيل الله، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار إلى الله قبل أن يقاتلهم، وكان يوصي قواده وجيوشه وسراياه أن يبدأوا دعوتهم، أن يبدأوا عدوهم بالدعوة قبل القتال، فإن استجابوا قبلوا منهم وإلا قاتلوهم. إن الدعوة إلى الله، يقول الشيخ وفقه الله، في هذا الزمان تشتد الحاجة إليها بسبب كثرة التضليل والإلحاد ونشاط دعاة الشر والفساد والإباحية واتخذوا الوسائل. قال الشيخ: وأخطر من ذلك نشاط الفرق التي تتسمى بالإسلام وهي تكيد له من داخله بالتشكيك في أصوله ومعاداة السنن وأهلها ونشر البدع والخرافات وبغض الصحابة والابتعاد عن عقيدة السلف الصالح. فأصبح المسلمون مهددين من الداخل والخارج، مما يتطلب من الدعاة المخلصين ومن علماء المسلمين مضاعفة الجهود لمقاومة هذه الجيوش الزاحفة على الإسلام وأهله، لرد كيدهم في نحورهم وتبصير المسلمين وبيان كيد عدوهم. ويوم ينتبه دعاة الإسلام لهذا الهجوم، فإن النصر بإذن الله سيكون حليفهم، فإن معهم الحق. والله تعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. انتهى. أيها الحضور الكرام، إنه يمكن لنا أن نلخص أهمية الدعوة وحاجة الأمة إلى الدعوة وإلى الدعاة إلى الله في أمور: أولاً، قصور العقل عن استقلاله بمعرفة الحق والصواب، فلا بد هناك من دعاة يبينون للناس طريق الحق والصواب الذي يؤدي بهم إلى الجنة، ويحذرونهم من طريق الضلالة والغواية التي تؤدي بهم إلى النار. والله تعالى يقول عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا، تعرض الأمة الإسلامية إلى هجمات شرسة من أعدائها وتكالب الأعداء على أمة الإسلام، كما قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقد استعمل أعداء الإسلام في حروبهم على الأمة الإسلامية شتى الطرق وأمكر الأساليب وأشنعها. ثالثا، من الأسباب التي تبين أهمية الدعوة إلى الله كثرة الانحرافات العقدية والبدع في حياة المسلمين. وإن الناظر إلى كثير من بلاد الإسلام يرى المخالفات العقدية والبدع الكثيرة التي باضت وفرخت في كثير من بلاد الإسلام بسبب قلة الدعاة إلى الله الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك والبراءة من الشرك وأهله. ولقد طهر الله هذه البلاد المباركة من أدران الشرك. رابعا، من أسباب أهمية الدعوة الإعذار أمام الله عز وجل، الإعذار أمام الله، كما قال الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. فعلى الداعي إلى الله وإلى توحيد الله ألا يفكر هل سوف يستمع لقوله أم لا، عليه أن يدعوهم إلى الله سواء قبلوا أم رفضوا. ولهذا مهمة الرسل البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال تعالى: وما إن عليك إلا البلاغ. قال صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. أيها الإخوة الفضلاء، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: إن الناس في أشد الحاجة إلى الدعوة التي توضح لهم الحق وترشدهم إلى أسباب النجاة وتحذرهم من أسباب الهلاك. ولهذا يقول الشيخ ابن باز: إن الدعوة إلى الله فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. أما إذا لم يقم أهل الإقليم وأهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: الدعوة إلى الله فرض كفائي على طلبة العلم، كل على قدر استطاعته، فإن تركوه جميعا أثموا، وإن قام به البعض وجب على الباقين إعانتهم. وإذا كان في الحي أو القرية الواحد أو الاثنين من طلبة العلم وجب عليهم عينا، وجب عليهم عينا. أيها الإخوة الفضلاء، إن الدعوة إلى الله فضلها عظيم كما قد سمعتم من مشايخنا الكرام. فمن فضل الدعوة أنه لا أحسن ولا أفضل قولا وأحسن قولا من الدعاة إلى الله، فقولهم أحسن الأقوال كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. فلا ينبغي للداعي إلى الله أن يزهد في هذا الخير أو يتقاعس عنه احتجاجا بأن فلانا قد قام بهذا، بل يجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله أن يشاركوا وأن يبذلوا وسعهم في الدعوة إلى الله أينما كانوا، بل العالم كله بحاجة إلى الدعوة إلى الله. فالمسلم يزداد علما وإيمانا بالدعوة، والكافر عندما تدعوه إلى الله قد يهتدي وقد يدخل في هذا الدين العظيم. الدعوة إلى الله أمانة عظمى في عنق أهل العلم، فعليهم أن يؤدوها بكل قوة ونشاط وأمانة. الدعوة إلى الله جهاد من أفضل الجهاد، بل هو جهاد الخواص. فليهنأ طلاب العلم والدعاة إلى الله الذين يدعون إلى الله مخلصين لله أنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الدلالة إلى الله وإلى الصراط المستقيم وفي السعي في إصلاح المجتمعات. الدعوة إلى الله من فضائلها أن الدعاة إلى الله موعودون بالفلاح، موعودون بالفلاح، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الفلاح في الدنيا والآخرة لمن يقوم بالدعوة إلى الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدعوة إلى السنة أمر بالمعروف، والنهي عن البدعة نهي عن المنكر. من فضائل الدعوة إلى الله أن الدعاة إلى الله هم خير الناس على الإطلاق، هم خير الناس على الإطلاق، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعلى الداعي إلى الله أن يكون رحيما في دعوته حتى يكون خيرا مباركا. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وعلى الداعي إلى الله أن يتحرى الأسلوب الحسن بالحكمة والموعظة الحسنة. الداعي إلى الله لا يمل ولا يضعف ولا يغضب غضبا ينفر المدعو، بل عليه أن يتحرى الأسلوب المناسب والبيان المناسب، وعليه أن يتحمل ما قد يحصل بالحكمة والموعظة الحسنة. كذلك من فضائل الدعوة أن الدعاة إلى الله يكفي لهم فخرا، يكفي لهم فخرا أن من اهتدى على أيديهم أنه خير لهم مما طلعت عليه الشمس وخير لهم من حمر النعم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما في الصحيحين: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك مما طلعت عليه الشمس. كذلك من فضائل الدعاة إلى الله أن الدعاة إلى الله أجورهم مستمرة ومثوبتهم دائمة، أجورهم مستمرة ومثوبتهم دائمة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وبالعكس من دعا إلى ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من دل على خير فله مثل أجره، فله مثل أجره. إذن الدعاة إلى الله أجورهم مستمرة. وأذكر كلمة من شيخنا الشيخ زيد رحمه الله قال: ينبغي لكم، وهو يوجهنا في الدورات، أن تبدأوا بتدريس سورة الفاتحة، من أجل أن هذا الذي يستمع لقراءتها القراءة الصحيحة ومعناها: كلما صلى كتب لكم أجر صلاته. وقراءة الفاتحة يقرأ بها المصلي في كل ركعة، يقول: حتى تكسب أجر، كلما قرأ الفاتحة تنالون من ذلك أجرا. فالدعاة إلى الله أجورهم مستمرة، أجورهم دائمة. الدعوة إلى الله سبب للثبات وزيادة الهدى. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما دعا الداعي إلى الله وعلم الناس، كلما ازداد يقينا وثباتا على دين الله عز وجل. أيها الإخوة الفضلاء، بعد ذلك أختم بما ينبغي وما يجب على الداعي إلى الله أن يحذره، على الدعاة إلى الله أن يحذروا من البعد عن العلماء والعزوف عن العلم وأهله، فإن من علامات رشد الأمة ارتباطها بعلمائها الراسخين، ارتباطها بعلمائها الراسخين. وقد أنكر الله تعالى على من لم يرجع إلى العلماء، وبالأخص في الأمور المهمة، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وإن من علامة تيه الأمة وضياعها البعد عن العلماء الراسخين الربانيين وتركهم وعدم الالتفات حولهم، وإن من أعظم ما يكاد للدعوة الإسلامية فصل المسلمين عن علمائهم بنزع الثقة في علماء الأمة بطرق شيطانية، حتى تفقد الأمة علماءها الربانيين. فالحذر أيها الدعاة، الحذر من هذه الأساليب وهذه الطرق، والله الله في الأخذ عن علماء السنة، والحذر من دعاة الهوى ودعاة البدع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان في صغاركم سفه الصغير الكبير. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد، واستمعوا يا إخوة لهذا الكلام النفيس، فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليعلم أولاً وليزاحم ركب العلماء قبل أن يرأس فيدعو بحجة ودليل ويدري كيف السير في ذلك السبيل،
فإن الصناعة لا يعرفها إلا من يعاينها، والعلوم لا يدريها إلا من أخذها عن أهلها وصحب راويها. فلا بد لطالب العلم والداعي إلى الله أن يواصل في طلب العلم، يواصل في طلب العلم. أما طالب علم وداعي إلى الله لا يعتني بالدروس، لا يعتني بالمراجعة، بحضور مجالس الذكر، مجالس العلم. قال الشيخ عمر بن سليم رحمه الله: ومن كيد الشيطان الذي صدهم عن تعلم العلم وطلبه اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. فلنأخذ من علماء السنة ونحذر من دعاة الهوى، نحذر من دعاة البدعة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فوجب على الداعي أن يعتني بالعلم وأن تكون دعوته على أساس من العلم النافع، من العلم العظيم، علم الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح. إلى أن قال رحمه الله: وأن يترك، اسمع لهذه النصيحة من الشيخ بن باز، وأن يترك التحزب لمذهب معين. إلى أن قال: أما التحزب للحزب الفلاني، للإخوان المسلمين، لأنصار السنة، لجماعة كذا، لجماعة كذا، فهذا لا يليق بالدعاة إلى الله، بل يجب أن يكونوا فوق ذلك، وأن تكون دعوتهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك على الداعي إلى الله أن يحذر من أن يخالف فعله قوله. احذر أن يخالف فعلك قولك أيها الداعي إلى الله، أنت قدوة للناس في أقوالك في أفعالك. الله تعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال ابن كثير رحمه الله: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم؟ فلا تأتمرون بلا بما تأمرون الناس به. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الشوكاني رحمه الله: هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ، للتقريع والتوبيخ. كذلك جاء في مسند البزار وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وكذلك جاء عند ابن أبي شيبة وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، إلى غير ذلك، والأدلة في هذا كثيرة. كذلك أيها الإخوة، على الدعاة إلى الله أن يحذروا من التعصب الذميم والتحزب المقيت الذي يضعف قوة الأمة ويشتت شملها ويفرق كلمتها، مما يجعلها لقمة سائغة لأعداء الإسلام. وقد سمعتم الكلام الكثير في هذا. فعلينا نحن الدعاة أن نحذر غاية الحذر من التحزبات البغيضة والمناهج المبتدعة والأفكار الوافدة. أيها الأحبة الكرام، إننا بحاجة إلى الدعوة، الأمة بحاجة إلى الدعوة الصافية النقية التي تسير على منهج السلف الصالح، ولا خير للأمة إلا هذه الدعوة. أما هذه الدعوات، دعوة الإخوان المسلمين وما تولد عنها من سرورية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها، فإنها جلبت للأمة الشر والدمار. أين عقول هؤلاء الدعاة، دعاة الشر؟ كيف يتبعون هذه المناهج المنحرفة؟ يقول الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. دعوات حذر منها علماؤنا، أخبر الشيخ ابن باز أنها من 72 فرقة الهالكة، كيف ينجرف الدعاة وراء هذه الدعوات؟ أخبر الشيخ ابن باز أن هدف دعوة الإخوان الوصول للكراسي، ليس هدفهم دعوة إلى التوحيد ولا إلى السنة. تأملوا في رموز هذه الدعوات، ما حالهم؟ إلى ماذا يدعون؟ حسن البنا مثلا يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية ويرجع 3 ساعات، بل يردد أبياتا تنضح بالشرك. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. النبي صلى الله عليه وسلم حضر معهم يقول المولد وغفر لهم، كذلك يردد أبياتا تنضح بوحدة الوجود فيقول: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. بل يقرر عقيدة التفويض في صفات الله عز وجل، تفويض المعاني الذي هو شر أقوال أهل الإلحاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، بل يصرح باستعمال القوة والعنف ونحو ذلك. والتلمساني يقول إن التعلق بالأولياء والأضرحة مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية. وآخر حوى يقول: كان أحدهم الصوفية يضرب بالشيش في وجهه ولا جرح ولا ضرر. وسيد قطب يكفر المسلمين في كتبه ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ضل البعض يردد ذلك على المآذن. بل يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، بل يجعل مساجد المسلمين معابد جاهلية. فكيف يا إخوة يرضى أبناء التوحيد ممن درسوا التوحيد وممن يسمون أنفسهم دعاة أن يقتدوا بهؤلاء؟ وأنت قد درست التوحيد من أولى مراحلك المراحل الدراسية، وللأسف تأثر بهذا المنهج وهذه المناهج المنحرفة الجنب الغفير من الشباب. فعلينا أن نحذر وأن نحذر، فإن هذه الدعوات تهدف إلى الانقلابات وإلى الثورات وإلى الفساد والإفساد. فإن الواجب علينا عظيم أن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بفهم السلف الصالح، وأن نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا، وأن نحذر من دعاة الباطل. بعض الدعاة يحسن الظن بكل من كتب في هذه المواقع، كل من ألقى كلمة بأسلوب بليغ ويأتي بالشعر، كل من بكى في كلمة قال هذا أفضل داعية. الحذر، كيف هؤلاء دعاة يقولون عن الثورات التي سفكت فيها مئات الآلاف من الدماء ودمرت آلاف المساجد والمساكن يقول إنها ثورات مباركة؟ هل هؤلاء دعاة على منهاج النبوة؟ دعاة يقول أحدهم: إني أرى الخلافة أمام عيني، يحرض الناس على الثورات. ما واجبنا أيها الإخوة؟ الواجب على الدعاة أن يحذروا من مثل هؤلاء، وأن يحذروا وأن يربطوا الناس بعلماء السنة الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا عظيم، الواجب على الدعاة أن يبدأوا في دعوتهم بالتوحيد، وأن يحذروا ممن لا يبدأون بالتوحيد. هناك دعاة وهي أصحاب هذه الدعوات المنحرفة لا يبدأون بالتوحيد ولا يرفعون بالتوحيد رأسا، لا يرفعون بالتوحيد رأسا، بل من رأوه يدعو للتوحيد حذروا منه، بل يقولون كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب حقها أن تحرق. إن أصحاب هذه الدعوات ومنهم دعوة الإخوان يحذرون من كتب من الكتب التي تحذر من مناهجهم المنحرفة. بل بعضهم عندما ألف شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله المورد العذب الزلال وقد حذر من هذه الجماعات قبل أكثر من 30 عاما، ثم جاء اليوم الذي صنفت فيها أنها جماعات إرهابية وحذر من رموزها، ماذا يقول عن المورد؟ يقول حق هذا الكتاب أن يداس تحت كفرات السيارات والعياذ بالله، كتاب توحيد. فهذه مصيبة وبلية على الأمة أن يأتي هؤلاء ويزعمون أنهم دعاة، ويأتي من الدعاة من يتأثر بهم، من يستمع لهم، من يصغي إليهم. فالواجب على الداعية أن يدعو إلى الله على بصير، على علم، وأن يأخذ العلم والمنهج الصحيح من الدعاء من علماء السنة. على الداعي إلى الله أن يحذر من التنظيمات السرية ومن الجلسات السرية التي هي من أساليب الجماعات المنحرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعمر بن الخطاب لما قال أوصني، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وعليك بالعلانية وإياك والسر، وتسمع وتطيع. عليك بالعلانية وإياك والسر. وعمر بن عبد العزيز يقول إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. على الداعي إلى الله أن يحذر من الإعجاب بالنفس وحب الظهور، أن يكون حريصا على هداية الناس، أن يحذر من الفتور والكسل في الدعوة. البعض يبدأ نشيطا متحمسا لكن تفتر قواه ويكسل. الداعي إلى الله عليه أن يحرص وأن يستشعر الأجر العظيم الذي يكسبه ويحصله من دعوته إلى الله. أيها الإخوة الفضلاء، نقتصر على هذا من أجل الوقت، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان الدعوة إلى الله، فضلها ووسائلها وواجب الدعاة تجاه ذلك. ألقاها كل من فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظهما الله تعالى. أدار الندوة فضيلة الشيخ يحيى بن محمد عكور حفظه الله تعالى. أقيمت هذه الندوة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بمدينة صامطة يوم الجمعة 13 من شهر شوال عام 1438 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، فجزاه الله جل وعلا عنا خيرا بفضل من الله تبارك وتعالى ودعم وتشجيع من مولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد. تنطلق الليلة دورة الدعاء ضمن دورات الإمام المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله العلمية لعام 1438 بفروعها الدورة المتقدمة ودورة الدعاة ودورة المبتدئين ودورة الصم وضعاف السمع، وخمس دورات للجاليات، وخمس دورات للدوائر الحكومية، وثلاث دورات نسائية، وثلاث دورات للأمن الفكري، وخمسة وستون دورة فرعية في مساجد وجوامع المحافظة ومراكزها وقراها. ومن هذا المسجد الذي لطالما صدح وعلى صوت مآذنه بالعلم والبيان وشروح فنون العلم والمعرفة والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم والسمع والطاعة لولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة حرسها الله، والتحذير من الفرق الضالة والأحزاب المنحرفة في حياة شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، كما لا ننسى جهود شيخنا ووالدنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في جامعه بقرية النجامية، ودوره في نشر العلم والوسطية والاعتدال والرد على المخالفين، وها هم طلبتهم وتلاميذهم اليوم يواصلون المسيرة من بعدهم بنشر العلم والسير على منهجهم. ولا أدل على ذلك من استمرار هذه الدورات التي أسسوها ودعموها ودرسوا فيها وفاء لشيخهم عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، وها هم طلبتهم وتلاميذهم اليوم يؤسسون دورات تحمل أسماءهم وفاء وتقديرا لهم، كدورة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله بمحافظة الطوال، ودورة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي بمدينة جازان، ودورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي بصامطة. إخوتي الكرام، نترككم مع ندوة الليلة بعنوان الدعوة إلى الله، فضلها ووسائلها وواجب الدعاة اتجاه ذلك، ومع شيخنا الشيخ محمد ابن زيد المدخلي رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، والشيخ عبد الله بن محمد النجمي رئيس لجنة الدعوة ولجنة التطوير بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة. وتكون بداية الندوة مع شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي في عنصر أهمية الدعوة وأخلاق الدعاة إلى الله أعانه الله ووفقه وسدده، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أعزنا بهذا الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن صحبه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم، وشكر الله سعيكم وأحسن مثوبتكم. أما بعد، فأرحب بإخواني الدعاة إلى الله، وفي مقدمتهم أخونا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي مدير الدعوة في المنطقة وفقه الله، وأرحب بالأئمة والخطباء وبطلبة العلم الذين جاءوا من أماكن متعددة يقصدون اللقاء مع إخوانهم والتعاون على البر والتقوى، وأرحب بكل من حضر من إخوة وأخوات، وأرحب بالمستمعين والمستمعات في ليلة من أحلى الليالي، ليلة العلم والمعرفة، في بيت من بيوت الله العامرة، العامرة بذكر الله تبارك وتعالى من إقامة الصلوات وما أعظمها من فريضة شأنا وفضلا، ومن فتح لحلقات العلم والمعرفة. وإن ممن عمرها مشايخنا الأماجد رحمهم الله، فقد كانت الدروس وكانت المحاضرات، وكنا نسمع تلك التوجيهات السديدة والفتاوى المفيدة. فرحمة الله تغشى الشيخين، الشيخ أحمد والشيخ زيد، أسأل الله عز وجل أن يفسح لهما في قبريهما، وأن ينور لهما في قبريهما، وأن يجزيهما جنة الفردوس. اللهم وارحم كل من سار على الطريق المستقيم والنهج القويم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم أيها الإخوة الحضور. أيها الجمع المبارك، إن المسلمين والمسلمات عليهم واجبات تتعلق بدينهم والاستقامة عليه، كما شرع الله تعالى في كتابه وشرع في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تحقيق هذه الواجبات تتطلب من الجميع الفقه في الدين والسير على ذلك حتى الموت. وأوصي جميع الإخوة من الرجال والنساء، وأوصي جميع من يبلغه كلامي هذا، أن نتقي الله وأن نتعلم ونتفقه في الدين. وأنتم أيها الدعاة وطلبة العلم من أئمة المساجد وخطبائها وغيرهم، أنتم المعنيون بتعليم الناس وتفقيههم في دينهم، فالدعاة إلى الله هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أهل البصائر. ومن المعلوم أن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة إلى الله والنشاط فيها، وإذا لم يقم الدعاة بهذا الأمر أثموا. وكم من الأجور العظيمة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة في فضل الدعوة ورفعة الدعاء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الإخوة، لا يمكن أن تحافظ الأمة على دينها إلا بالدعوة إلى الله. ومما يدل على أهميتها تلك النصوص الكثيرة في شأنها، وأن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وإذا كانت الدعوة إلى الله مهمة في أزمنة مضت اهتم بها الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأعلام رحمهم الله، فخرجوا إلى أصقاع الأرض وهمهم نشر دين الله، فحقق الله لهم ذلك، وانغرس حب الدعوة وحب التعليم في نفوس من جاء بعدهم. قال ابن القاسم رحمه الله: كنا إذا ودعنا مالكا، مالك بن أنس، يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم ولا تكتموه. وفي هذا الزمن أيها الإخوة تزداد أهمية الدعوة إلى الله، فالهجمات الشرسة المنظمة من أهل الضلال من الكفار وأذنابهم ضد الإسلام وأهله ازدادت وبدت واضحة، والدعوات المبتدعة والمناهج المنحرفة في الساحة كثيرة، ومن أمثلتها الإخوانية والتبليغية. ومن فضل الله تعالى قد يسر الله أمر الدعوة إلى الله في بلادنا المملكة العربية السعودية، وذلك من طرق كثيرة، فمن خلال المكاتب التعاونية ومراكز الدعوة، ومنها مكتبنا في محافظة صامطة، والقائمون عليها إخوانكم يحبون التعاون منكم معهم. ومن طرق الدعوة أيضا الإذاعة والصحافة والتلفاز وبعض وسائل الإعلام والتواصل وطرق شتى، والفضل لله تبارك وتعالى، ثم لولاة أمرنا وفقهم الله الذين هم ولله الحمد دعاة إلى الله بقولهم وعملهم وتوجيههم وتعاونهم. معاشر الدعاة الأفاضل، إن الواجب علينا عظيم، والمسؤولية كبيرة يجب أن نتحملها، وكل واحد يقوم بواجبه حسب طاقته وإمكانه. إن على الجميع أن نسعى لتكون الدعوة إلى الله على منهاج النبوة دعوة إلى التوحيد وفضائل الأعمال ومحاسن الإسلام، تحذير من الشرك بالله، بيان للجماعات المنحرفة والأحزاب الضالة التي وفدت إلينا من لدن الأعداء وتلقفها من لا علم عندهم ولا بصيرة لديهم، كدعوات الإخوان والتبليغ والقاعدة والدواعش وفكر الروافض الخبيث، دحر الله كيدهم ورده في نحورهم وسلمنا من شرورهم. نعم أيها الإخوة، جئتم لنتعاون في هذا السبيل العظيم، نتعاون في نشر هذا الدين بوسطيته الرحيمة وأخلاقه العظيمة ومبادئه الرفيعة، نتعاون مع ولاة أمرنا حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ومن معهم من الأمراء والوزراء والعلماء الذين يسيرون على ما أسسه المؤسسون لهذه الدولة المباركة، دولة التوحيد والسنة، من علماء وحكام مصلحين رحمهم الله، وعلى رأسهم في هذا الدور المبارك الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة الأبرار، ومن بعده أبناؤه البررة الذين ساروا على نفس الخطى وعلى الخط المستقيم، دعوة إلى منهج السلف الصالح، تحذير من مناهج أهل الضلال أيا كانت ومن أي بلد جاءت، جاهدوا بجهود مباركة ومعهم علماء أجلاء ومخلصون ساهموا في بناء هذا الكيان الكبير، فآتت ولله الحمد جهودهم ثمارها، وعاش الناس في أمن وأمان يشهد به القاصي والداني، ونحن في هذه المنطقة وفي هذه المحافظة بالذات من محافظات المنطقة الكثيرة ننعم بخيرات كثيرة في بلادنا ولله الحمد، تحت قيادتنا الرشيدة وعلى رأس القيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. أيها الإخوة، إن من أعظم الخيرات وأهم المنجزات في هذا العهد الزاهر الأمن والسلام والوحدة والوئام، وإن من الواجبات علينا ومن الوفاء أن نقف بحزم وصرامة في وجه الأفكار الدخيلة ومروجيها، والتصدي لأصحاب الثقافة السقيمة التي ينشرها أهل الخيانة من الخوارج المعاصرين المفسدين في الأرض. وانظروا ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء المفسدين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أجل النعم علينا في بلادنا نعمة سير الدعوة إلى الله سيرا حسنا يقوم به إخوانكم الدعاة وأئمة المساجد والخطباء. الدعاة إلى الله في هذا المكتب التعاوني في محافظة صامتة فاق عددهم 100 داعية من الرجال والنساء، كثر الله سوادهم وأصلح بالهم وأحسن مثوبتهم. إن اهتمام المسؤولين في المنطقة وعلى رأسهم سمو أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز ابن محمد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، لهو من أعظم الأسباب في حسن سير الدعوة إلى الله في المنطقة، فجزاهما الله خير الجزاء وبارك في جهودهما، وبارك الله في جهود أخينا الشيخ أحمد ابن عيسى الحازمي مدير إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، وفقه الله، الذي يولي الدعوة جل اهتمامه، ومعه نخبة من المسؤولين في الإدارة، وفي مقدمتهم مدير إدارة الفرع، مدير إدارة الدعوة بالفرع الشيخ موسى الخبراني، وفقهم الله جميعا. فالكل يحرص على تنفيذ ما توجه به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. بارك الله في وزيرها صاحب العلم والمعرفة والحكمة في الدعوة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وبارك في معالي نائبه الشيخ توفيق ابن عبد العزيز السديري حفظه الله. أيها الإخوة، من أهم البرامج الدعوية في المكتب برنامج الدورات الشرعية، والتي تقام على مدار العام، ومنها الدورات الشرعية الصيفية المسمى دورات الإمام المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، وهي في عامها 23. نفتتح هذه الدورات في هذه الليلة، نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق. أيها الإخوة، يجب على الداعية أن يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس، إنما يدعو إلى الله يريد وجهه عز وجل، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. كما يجب على الداعية أن يكون على علم بما يدعو إليه، وعلى علم بكيفية الدعوة، واحذر أن تدعو على جهالة وأن تتكلم فيما لا تعلم، فالجاهل يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح. إياك أن تقول على الله بغير علم، واتصف أيها الداعية بخلق الصبر والحلم كما كان رسول الله عليهم الصلاة والسلام. وإياك والعجلة والعنف والشدة، عليك بالرفق في دعوتك، كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي الحديث الصحيح يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فعلينا بالرفق، لا نشق على الناس ولا ننفرهم من الدين، ومن ظلم وتعدى له شأن آخر، والأصل طيب الكلام حتى يؤثر في القلوب ويقبل الناس على الخير. واعملوا بما علمتم من علم، وليكن الواحد منا قدوة حسنة للناس في أخلاقه الفاضلة وسيرته الحميدة. وإن من الأساليب والأخلاق الفاضلة في الدعاء أنهم يدعون للناس بالهداية، فيقول للمدعو: هداك الله، وفقك الله لقبول الحق، أعانك الله، وما شاكل ذلك. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دين الإسلام، ويوفقنا لحسن الدعوة إليه، وأن يصلح قلوبنا وأبداننا وأعمالنا، وأن يحسن لنا الخاتمة، وأن يرزقنا العاقبة الحميدة. وأسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، ويعزهم بهذا الدين، ويعز بهم الدين، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين في الثغور على أعدائنا من الحوثيين ومن شايعهم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله شيخنا الفاضل على ما قدمت من كلمات أثلجت صدورنا وأنارت بصائرنا وعقولنا، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. والآن نترككم مع شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي في فضل الدعوة إلى الله وأمور يجب الحذر منها في الدعوة إلى الله، نسأل الله له الإعانة والتوفيق.
الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى سبيله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة وإنها لليلة مباركة أن نجتمع في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل مع مشايخنا الكرام والأئمة والخطباء والدعاة إلى الله عز وجل، وإنه لشرف لنا في هذه الليلة حضور فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المنطقة، وهذا ليس بغريب عليه، فهو دائما يشرفنا بالحضور في مثل هذه اللقاءات والمناسبات والدورات. الحضور الكرام، إن هذه البرامج الدعوية التي قد سمعتموها من فضيلة الشيخ يحيى جزاه الله خيرا ما كان لها أن تقوم إلا بتعاونكم وجهودكم في إقامتها والإشراف عليها. أيها الإخوة الفضلاء، إن الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. وإن الأمة بحاجة ماسة إلى الدعوة الخالصة المخلصة إلى تصحيح عقائدهم وتنقيتها من الأكدار والشوائب، وتحثهم على أداء ما يجب لله تعالى وما يجب لخلقه، واجتناب ما يحرم عليهم، وتحذرهم من مغبة الفساد والإفساد، كحاجتهم إلى نزول الغيث عند القحط، والطعام الشهي عند الجوع، والماء البارد عند العطش، بل أشد، لأن من فقد الطعام والشراب غايته الموت، وربما يفضي به الموت إلى الجنة. أما فقد الدين فهو يترتب عليه الخسران الأبدي الذي يفضي بالعبد إلى النار وبئس القرار، وفرق بين الخسارتين. إن الناس في أمس الحاجة أيها الإخوة إلى الدعاة إلى الله الذين يسيرون على منهج صحيح، منهج واضح بين. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس الخافي على كل من له علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي اليوم، بل العالم كله، في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الجلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه. بهذا يتضح لكل مسلم طالب علم أن الدعوة إلى الله، يقول الشيخ رحمه الله، من أهم المهمات، وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليها، في أشد الضرورة إلى ذلك. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا دعوة الله، وأن يصبروا على ذلك، وأن تكون دعوتهم نابعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن الدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي أعظم المهمات التي بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف بها أتباعه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله تسبق القتال في سبيل الله، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار إلى الله قبل أن يقاتلهم، وكان يوصي قواده وجيوشه وسراياه أن يبدأوا دعوتهم، أن يبدأوا عدوهم بالدعوة قبل القتال، فإن استجابوا قبلوا منهم وإلا قاتلوهم. إن الدعوة إلى الله، يقول الشيخ وفقه الله، في هذا الزمان تشتد الحاجة إليها بسبب كثرة التضليل والإلحاد ونشاط دعاة الشر والفساد والإباحية واتخذوا الوسائل. قال الشيخ: وأخطر من ذلك نشاط الفرق التي تتسمى بالإسلام وهي تكيد له من داخله بالتشكيك في أصوله ومعاداة السنن وأهلها ونشر البدع والخرافات وبغض الصحابة والابتعاد عن عقيدة السلف الصالح، فأصبح المسلمون مهددين من الداخل والخارج، مما يتطلب من الدعاة المخلصين ومن علماء المسلمين مضاعفة الجهود لمقاومة هذه الجيوش الزاحفة على الإسلام وأهله، لرد كيدهم في نحورهم وتبصير المسلمين وبيان كيد عدوهم. ويوم ينتبه دعاة الإسلام لهذا الهجوم فإن النصر بإذن الله سيكون حليفهم، فإن معهم الحق. والله تعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. انتهى. أيها الحضور الكرام، إنه يمكن لنا أن نلخص أهمية الدعوة وحاجة الأمة إلى الدعوة وإلى الدعاة إلى الله في أمور: أولاً، قصور العقل عن استقلاله بمعرفة الحق والصواب، فلا بد هناك من دعاة يبينون للناس طريق الحق والصواب الذي يؤدي بهم إلى الجنة، ويحذرونهم من طريق الضلالة والغواية التي تؤدي بهم إلى النار. والله تعالى يقول عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا، تعرض الأمة الإسلامية إلى هجمات شرسة من أعدائها وتكالب الأعداء على أمة الإسلام، كما قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقد استعمل أعداء الإسلام في حروبهم على الأمة الإسلامية شتى الطرق وأمكر الأساليب وأشنعها. ثالثا، من الأسباب التي تبين أهمية الدعوة إلى الله كثرة الانحرافات العقدية والبدع في حياة المسلمين. وإن الناظر إلى كثير من بلاد الإسلام يرى المخالفات العقدية والبدع الكثيرة التي باضت وفرخت في كثير من بلاد الإسلام بسبب قلة الدعاة إلى الله الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك والبراءة من الشرك وأهله. ولقد طهر الله هذه البلاد المباركة من أدران الشرك. رابعاً من أسباب أهمية الدعوة الإعذار أمام الله عز وجل، الإعذار أمام الله، كما قال الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. فعلى الداعي إلى الله وإلى توحيد الله ألا يفكر هل سوف يستمع لقوله أم لا، عليه أن يدعوهم إلى الله سواء قبلوا أم رفضوا. ولهذا مهمة الرسل البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال تعالى: وما إن عليك إلا البلاغ. قال صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. أيها الإخوة الفضلاء، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: إن الناس في أشد الحاجة إلى الدعوة التي توضح لهم الحق وترشدهم إلى أسباب النجاة وتحذرهم من أسباب الهلاك. ولهذا يقول الشيخ ابن باز: إن الدعوة إلى الله فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. أما إذا لم يقم أهل الإقليم وأهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: الدعوة إلى الله فرض كفائي على طلبة العلم، كل على قدر استطاعته، فإن تركوه جميعا أثموا، وإن قام به البعض وجب على الباقين إعانتهم. وإذا كان في الحي أو القرية الواحد أو الاثنين من طلبة العلم وجب عليهم عينا، وجب عليهم عينا. أيها الإخوة الفضلاء، إن الدعوة إلى الله فضلها عظيم كما قد سمعتم من مشايخنا الكرام. فمن فضل الدعوة أنه لا أحسن ولا أفضل قولا وأحسن قولا من الدعاة إلى الله، فقولهم أحسن الأقوال كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. فلا ينبغي للداعي إلى الله أن يزهد في هذا الخير أو يتقاعس عنه احتجاجا بأن فلانا قد قام بهذا، بل يجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله أن يشاركوا وأن يبذلوا وسعهم في الدعوة إلى الله أينما كانوا، بل العالم كله بحاجة إلى الدعوة إلى الله. فالمسلم يزداد علما وإيمانا بالدعوة، والكافر عندما تدعوه إلى الله قد يهتدي وقد يدخل في هذا الدين العظيم. الدعوة إلى الله أمانة عظمى في عنق أهل العلم، فعليهم أن يؤدوها بكل قوة ونشاط وأمانة. الدعوة إلى الله جهاد من أفضل الجهاد، بل هو جهاد الخواص، فليهنأ طلاب العلم والدعاة إلى الله الذين يدعون إلى الله مخلصين لله أنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الدلالة إلى الله وإلى الصراط المستقيم وفي السعي في إصلاح المجتمعات. الدعوة إلى الله من فضائلها أن الدعاة إلى الله موعودون بالفلاح، موعودون بالفلاح، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الفلاح في الدنيا والآخرة لمن يقوم بالدعوة إلى الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدعوة إلى السنة أمر بالمعروف، والنهي عن البدعة نهي عن المنكر. من فضائل الدعوة إلى الله أن الدعاة إلى الله هم خير الناس على الإطلاق، هم خير الناس على الإطلاق، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعلى الداعي إلى الله أن يكون رحيما في دعوته حتى يكون خيرا مباركا. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وعلى الداعي إلى الله أن يتحرى الأسلوب الحسن بالحكمة والموعظة الحسنة. الداعي إلى الله لا يمل ولا يضعف ولا يغضب غضبا ينفر المدعو، بل عليه أن يتحرى الأسلوب المناسب والبيان المناسب، وعليه أن يتحمل ما قد يحصل بالحكمة والموعظة الحسنة. كذلك من فضائل الدعوة أن الدعاة إلى الله يكفي لهم فخرا، يكفي لهم فخرا أن من اهتدى على أيديهم أنه خير لهم مما طلعت عليه الشمس وخير لهم من حمر النعم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما في الصحيحين: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك مما طلعت عليه الشمس. كذلك من فضائل الدعاة إلى الله أن الدعاة إلى الله أجورهم مستمرة ومثوبتهم دائمة، أجورهم مستمرة ومثوبتهم دائمة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وبالعكس من دعا إلى ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من دل على خير فله مثل أجره، فله مثل أجره. إذن الدعاة إلى الله أجورهم مستمرة. وأذكر كلمة من شيخنا الشيخ زيد رحمه الله قال: ينبغي لكم، وهو يوجهنا في الدورات، أن تبدأوا بتدريس سورة الفاتحة، من أجل أن هذا الذي يستمع لقراءتها القراءة الصحيحة ومعناها: كلما صلى كتب لكم أجر صلاته. وقراءة الفاتحة يقرأ بها المصلي في كل ركعة، يقول: حتى تكسب أجر، كلما قرأ الفاتحة تنالون من ذلك أجرا. فالدعاة إلى الله أجورهم مستمرة، أجورهم دائمة. الدعوة إلى الله سبب للثبات وزيادة الهدى. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما دعا الداعي إلى الله وعلم الناس كلما ازداد يقينا وثباتا على دين الله عز وجل. أيها الإخوة الفضلاء، بعد ذلك أختم بما ينبغي وما يجب على الداعي إلى الله أن يحذره، على الدعاة إلى الله أن يحذروا من البعد عن العلماء والعزوف عن العلم وأهله، فإن من علامات رشد الأمة ارتباطها بعلمائها الراسخين. وقد أنكر الله تعالى على من لم يرجع إلى العلماء، وبالأخص في الأمور المهمة، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وإن من علامة تيه الأمة وضياعها البعد عن العلماء الراسخين الربانيين وتركهم وعدم الالتفات حولهم. وإن من أعظم ما يكاد للدعوة الإسلامية فصل المسلمين عن علمائهم بنزع الثقة في علماء الأمة بطرق شيطانية، حتى تفقد الأمة علماءها الربانيين. فالحذر أيها الدعاة، الحذر من هذه الأساليب وهذه الطرق، والله الله في الأخذ عن علماء السنة، والحذر من دعاة الهوى ودعاة البدع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان في صغاركم سفه الصغير الكبير. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد، واستمعوا يا إخوة لهذا الكلام النفيس، فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليعلم أولاً وليزاحم ركب العلماء قبل أن يرأس فيدعو بحجة ودليل ويدري كيف السير في ذلك السبيل، فإن الصناعة لا يعرفها إلا من يعاينها، والعلوم لا يدريها إلا من أخذها عن أهلها وصحب راويها. فلا بد لطالب العلم والداعي إلى الله أن يواصل في طلب العلم، يواصل في طلب العلم. أما طالب علم وداعي إلى الله لا يعتني بالدروس، لا يعتني بالمراجعة، بحضور مجالس الذكر ومجالس العلم. قال الشيخ عمر بن سليم رحمه الله: ومن كيد الشيطان الذي صدهم عن تعلم العلم وطلبه اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. فلنأخذ من علماء السنة، ونحذر من دعاة الهوى، نحذر من دعاة البدعة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فوجب على الداعي أن يعتني بالعلم، وأن تكون دعوته على أساس من العلم النافع، من العلم العظيم، علم الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح، إلى أن قال رحمه الله: وأن يترك، اسمع لهذه النصيحة من الشيخ بن باز، وأن يترك التحزب لمذهب معين، إلى أن قال: أما التحزب للحزب الفلاني، للإخوان المسلمين، لأنصار السنة، لجماعة كذا، لجماعة كذا، فهذا لا يليق بالدعاة إلى الله، بل يجب أن يكونوا فوق ذلك، وأن تكون دعوتهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك على الداعي إلى الله أن يحذر من أن يخالف فعله قوله، احذر أن يخالف فعلك قولك أيها الداعي إلى الله، أنت قدوة للناس في أقوالك في أفعالك. الله تعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال ابن كثير رحمه الله: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بلا بما تأمرون الناس به؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. قال الشوكاني رحمه الله: هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ، للتقريع والتوبيخ. كذلك جاء في مسند البزار وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وكذلك جاء عند ابن أبي شيبة وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، إلى غير ذلك، والأدلة في هذا كثيرة. كذلك أيها الإخوة، على الدعاة إلى الله أن يحذروا من التعصب الذميم والتحزب المقيت الذي يضعف قوة الأمة ويشتت شملها ويفرق كلمتها، مما يجعلها لقمة سائغة لأعداء الإسلام. وقد سمعتم الكلام الكثير في هذا، فعلينا نحن الدعاة أن نحذر غاية الحذر من التحزبات البغيضة والمناهج المبتدعة والأفكار الوافدة. أيها الأحبة الكرام، إننا بحاجة إلى الدعوة، الأمة بحاجة إلى الدعوة الصافية النقية التي تسير على منهج السلف الصالح، ولا خير للأمة إلا هذه الدعوة. أما هذه الدعوات، دعوة الإخوان المسلمين وما تولد عنها من سرورية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها، فإنها جلبت للأمة الشر والدمار. أين عقول هؤلاء الدعاة، دعاة الشر؟ كيف يتبعون هذه المناهج المنحرفة؟ يقول الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. دعوات حذر منها علماؤنا، أخبر الشيخ ابن باز أنها من 72 فرقة الهالكة. كيف ينجرف الدعاة وراء هذه الدعوات؟ أخبر الشيخ ابن باز أن هدف دعوة الإخوان الوصول للكراسي، ليس هدفهم دعوة إلى التوحيد ولا إلى السنة. تأملوا في رموز هذه الدعوات، ما حالهم؟ إلى ماذا يدعون؟ حسن البنا مثلا يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية ويرجع 3 ساعات، بل يردد أبياتا تنضح بالشرك بالشرك. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. النبي صلى الله عليه وسلم حضر معهم يقول المولد وغفر لهم. كذلك يردد أبياتا تنضح بوحدة الوجود فيقول: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. بل يقرر عقيدة التفويض في صفات الله عز وجل، تفويض المعاني الذي هو شر أقوال أهل الإلحاد، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. بل يصرح باستعمال القوة والعنف ونحو ذلك. والتلمساني يقول: إن التعلق بالأولياء والأضرحة مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية. وآخر حوى يقول: كان أحدهم الصوفية يضرب بالشيش في وجهه ولا جرح ولا ضرر. وسيد قطب يكفر المسلمين في كتبه ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المآدن، بل يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، بل يجعل مساجد المسلمين معابد جاهلية. فكيف يا إخوة يرضى أبناء التوحيد ممن درسوا التوحيد وممن يسمون أنفسهم دعاة أن يقتدوا بهؤلاء؟ وأنت قد درست التوحيد من أولى مراحلك المراحل الدراسية، وللأسف تأثر بهذا المنهج وهذه المناهج المنحرفة الجنب الغفير من الشباب. فعلينا أن نحذر وأن نحذر، فإن هذه الدعوات تهدف إلى الانقلابات وإلى الثورات وإلى الفساد والإفساد. فإن الواجب علينا عظيم أن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بفهم السلف الصالح، وأن نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا، وأن نحذر من دعاة الباطل. بعض الدعاة يحسن الظن بكل من كتب في هذه المواقع، كل من ألقى كلمة بأسلوب بليغ ويأتي بالشعر، كل من بكى في كلمة قال هذا أفضل داعية. الحذر، كيف هؤلاء دعاة يقولون عن الثورات التي سفكت فيها مئات الآلاف من الدماء ودمرت آلاف المساجد والمساكن يقول إنها ثورات مباركة؟ هل هؤلاء دعاة على منهاج النبوة؟ دعاة يقول أحدهم إني أرى الخلافة أمام عيني، يحرض الناس على الثورات. ما واجبنا أيها الإخوة؟ الواجب على الدعاة أن يحذروا مثل هؤلاء، وأن يحذروا وأن يربطوا الناس بعلماء السنة الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا عظيم، الواجب على الدعاة أن يبدأوا في دعوتهم بالتوحيد، وأن يحذروا ممن لا يبدأون بالتوحيد. هناك دعاة وهي أصحاب هذه الدعوات المنحرفة لا يبدأون بالتوحيد ولا يرفعون بالتوحيد رأسا، لا يرفعون بالتوحيد رأسا، بل من رأوه يدعو للتوحيد حذروا منه، بل يقولون كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب حقها أن تحرق. إن أصحاب هذه الدعوات ومن دعوة الإخوان يحذرون من كتب من الكتب التي تحذر من مناهجهم المنحرفة، بل بعضهم عندما ألف شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله المورد العذب الزلال وقد حذر من هذه الجماعات قبل أكثر من 30 عاما، ثم جاء اليوم الذي صنفت فيها أنها جماعات إرهابية وحذر من رموزها، ماذا يقول عن المورد؟ يقول حق هذا الكتاب أن يداس تحت كفرات السيارات والعياذ بالله، كتاب توحيد. فهذه مصيبة وبلية على الأمة أن يأتي هؤلاء ويزعمون أنهم دعاة، ويأتي من الدعاة من يتأثر بهم، من يستمع لهم، من يصغي إليهم. فالواجب على الداعية أن يدعو إلى الله على بصير على علم، وأن يأخذ العلم والمنهج الصحيح من الدعاء من علماء السنة. على الداعي إلى الله أن يحذر من التنظيمات السرية ومن الجلسات السرية التي هي من أساليب الجماعات المنحرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعمر بن الخطاب لما قال أوصني، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وعليك بالعلانية وإياك والسر، وتسمع وتطيع. عليك بالعلانية وإياك والسر. وعمر بن عبد العزيز يقول إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. على الداعي إلى الله أن يحذر من الإعجاب بالنفس وحب الظهور، أن يكون حريصا على هداية الناس، أن يحذر من الفتور والكسل في الدعوة. البعض يبدأ نشيطا متحمسا لكن تفتر قواه ويكسل، الداعي إلى الله عليه أن يحرص وأن يستشعر الأجر العظيم الذي يكسبه ويحصله من دعوته إلى الله. أيها الإخوة الفضلاء، نقتصر على هذا من أجل الوقت، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.